Sinatra.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر يوم إعراب الأسماء المعتلة، والأسماء المعتلة نوعان، ما هي؟ مقصور أو منقوص. ما هو المقصور؟ طيب أحسنت، كل اسم معرب آخره ألف لازم. الاسم المقصور ماذا يقدر عليه من الحركات؟ ها؟
يقدر جميع الحركات،
جميع الحركات للتعذر. ما معنى التعذر؟
أي مستحيل دخول الحركات،
يعني امتناع ظهور الحركة. لماذا؟
لأن الألف حرف اللين أو اليبس،
فإذا حركت انقلبت إلى إيش؟ إلى همزة. طيب النوع الثاني المنقوص، ما هو المنقوص؟ كل اسم معرب آخره يا لازمة، مكسور ما قبلها، ليست مشددة أو مخففة يقال. نعم، ماذا يقدر على المنقوص؟ ها؟ الضمة والكسرة، وأما الفتحة تظهر لخفتها. ما المانع من الظهور؟ فما معنى الثقل؟ إمكان النطق مع حصول إيش؟ ثقل، ولا ممكن ظهورها ولا يتغير ماهية الحرف. ثم ذكر فائدة أنه لا يوجد اسم عربي آخر واو. هذه القاعدة مقيدة بكم شروط؟ ها؟ لا يوجد اسم معرب عربي آخره واو لازمة قبلها ضم، فإذا وجدت هذه الشروط فلا يوجد عليها. طيب، ثم ذكر المعرب من الأفعال، أو يعني المعتل من الأفعال كيف يعرب، وهل يسمى منقوص ومقصور في الأفعال أو هي خاصة تسمية بالأسماء؟ هذه خاصة بالأسماء، وأما المعتل فتسمية إيش؟ مشتركة بينهما. طيب، المعتل بالألف من الأفعال ماذا يقدر عليه؟ ها؟ تقدر، نعم، بالألف ماذا يقدر عليه؟ الفتحة. نريد الذي آخره واو، ماذا تقدر عليه؟ الذي آخره ألف تقدر عليه الفتحة والضمة، وأما الكسرة إيش؟ فلا تدخل في الأفعال، والجزم يكون إيش؟ ظاهر بحذف حرف العلة. طيب، الذي آخره واو أو ياء ماذا تقدر عليه؟ تقدر عليه الضمة فقط، والفتحة إيش؟ تظهر لخفتها، والجزم أيضا يظهر بحذف آخره. طيب، هناك لغة يبقون حرف العلة مع وجود إيش؟ الجازم. من يحفظ شاهدا من كلامهم؟
ها؟
كأن لم ترى بالألف. ها، ومن؟ ولا ترى الضاها بالألف، وأيضا شواهد أخرى ذكرت فيما تقدم. طيب، النكرة والمعرفة، لماذا بدأ بالنكرة؟ لأن الأصل في الكلام، والذي يدل على أن الأصل ماذا؟ أن الإنسان أول وجوده تطلق عليه الأسماء العامة، إنسان أو مولود أو مخلوق، نكرة. فإذا ثم يحصل له التعريف بعد ذلك، فبهذا يدل على أن الأصل هو إيش؟ النكرة أصل المعرفة. عرف النكرة بماذا؟ ممن لم يجب شاركونا. كل اسم دخلت عليه ال واثرت في التعريف او وقع ما يقبع ما يقبل ال فهو نكره. وال ايش؟ بانواعها الا ايش؟ الا الاستفهاميه، فانها تدخل على الافعال. ثم ذكر المعارف. وما هي المعارف؟ ذكر ستة وزدنا سابعا عند من لم يجب. الضمير، الضمير وإيش؟ العلم. لا رتبها. طيب ها، طيب والاسم موصول والإشارة والعلم والمضاف إلى واحد من هذه والمحلى بأل. سابع زادوه، زادوه ابن مالك في شرح التسهيل، النكرة المقصودة في حال النداء. بماذا تعرفت النكرة المقصودة؟ بالإشارة والقصد. طيب نقرأ. طيب هذه المعارف ترتيبها على الصحيح أنه أعرفها الضمير باستثناء إيش؟ باستثناء لفظ الجلالة، وبعضهم يقول باستثناء أسماء الله، أحسن من قول بلفظ الجلالة، باستثناء أسماء الله جميعا، لفظ الجلالة وإيش وغيره. فأعرف المعارف الضمير، ثم بعدها العلم، بعد الضمير العلم، ثم بعد العلم الإشارة، ثم بعد الإشارة الموصول، ثم بعد الموصول المحلى بأل. طيب هذا هو تعريفه على الصواب. ثم الذي هو مضاف إلى واحد من هذه الخمسة المتقدمة اختلف فيه، في أي رتبة هو؟ على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن ما أضيف إلى شيء فهو في رتبة ما أضيف إليه مطلقا، وهذا مذهب الفراء والشلوبين، ورجحه ابن مالك واختاره ابن هشام، أن ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة فهو في رتبة ما أضيف إليه مطلقا بدون استثناء. ومذهب الفراء والشلوبين وترجيح ابن مالك رحمه الله واختيار ابن هشام. المذهب الثاني أن ما أضيف إلى واحد من هذه الستة فهو في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير، فإنه في رتبة العلم، استثنوا هذا، قالوا ما أضيف إلى واحد من هذه فهو في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى إيش؟ إلى الضمير، فإنه في رتبة العلم. هذا قول كثير من النحاة مشهور في كتب النحو. القول الثالث مذهب المبرد، والذي استظهره الصبان في حاشيته على الأشموني، قال هو الأظهر عندي أن ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء فهو أدنى مما أضيف إليه. ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة فهو في رتبة أدنى من المضاف إليه. فهو في رتبة أدنى، لماذا؟ قالوا لأنه إنما اكتسب التعريف من المضاف إليه، إنما اكتسب التعريف من المضاف إليه، فكيف يصير في منزلته؟ قالوا فهو أدنى منه، كل ما أضيف إلى شيء هو أدنى منه مرتبة، ولا يكون مثله، لأنه إنما اكتسب التعريف منه، وإنما حصل له التعريف من إضافته إليه، فكيف بعد ذلك يكون في مرتبته؟ هذه حجتهم. طيب أصحاب القول الثاني الذين استثنوا الضمير ما حجتهم؟ الذين قالوا ما أضيف إلى واحد فهو في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فهو في رتبة العلم، حجتهم قالوا أن المضاف إلى الضمير يوصف به العلم، قالوا أن المضاف إلى الضمير يوصف به العلم، كما في قولهم مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك، صاحبك نعت لزيد. قالوا ولا يكون الصفة أعرف من الموصوف، قالوا لا تكون الصفة إيش؟ أعرف من الموصوف، لأننا إذا جعلنا صاحبك في رتبة الضمير سيكون أعرف من من؟ من زيد، لأن زيد إيش؟ علم، والضمير أرفع إيش؟ من العلم. قال ابن هشام وابن مالك: ولا مانع لا عقلا ولا نقلا أن يكون الصفة أعرف من الموصوف، لا مانع. ما هو المانع الذي يمنع من أن الصفة تكون أعرف من الموصوف؟ وقد اتفقوا على أن مثل قولهم جاء الرجل الذي مات أبوه جائز هذا الكلام، جاء الرجل الذي مات أبوه جائز هذا. طيب الذي جاء أبوه الاسم موصول صفة ليش؟ للرجل. الرجل من أي أنواع المعارف؟ النوع الخامس محلى بأل. والذي من أي أنواع المعارف؟ موصول. فأيهما أرفع رتبة، الرجل أو الذي مات أبوه؟ الذي مات أبوه. وهو صفة لا أو لا؟ وهو صفة لا، فلا مانع. فواضح إن شاء الله. فالقول بالتعميم هو أحسن وأسهل، أن ما أضيف إلى شيء فهو في رتبة ما أضيف إليه مطلقا بدون استثناء أحسن. وترى اختاره أئمة كبار، ابن مالك وابن هشام رحمهم الله. طيب ندخل في النوع الأول من المعارف، وهو أعرفها، وهو الضمير باستثناء إيش؟ باستثناء أسماء الله عز وجل، فإنها أعرف المعارف على الإطلاق. ومن هو أول من قال إن أعرف المعارف لفظ الجلالة الله؟ سيبويه رحمه الله. وذكر الشهاب الحلبي في إعراب القرآن أن سيبويه رؤي بعد موته فقيل له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف لفظ الجلالة الله. ذكره صاحب الكواكب في شرحه لهذا النوع من المعارف. قال ابن مالك رحمه الله: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله: يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان، ضمير الدال على الحضور قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. وأعرف الضمائر هو ضمير إيش؟ التكلم، ثم بعده في التعريف ضمير الخطاب، ثم بعده ضمير الغيبة. لماذا؟ ذكر بعضهم علة. قال: لأن ضمير التكلم يحتاج إلى كم؟ إلى واحد فقط متكلم. وضمير المخاطب إلى كم يحتاج؟ إلى اثنين، متكلم وإيش؟ ومخاطب. وأما ضمير الغيبة فيحتاج إلى إيش؟ ثلاثة، متكلم ومخاطب وإيش؟ وغائب. وكلما قلت الوسائط كان أعرف. قالوا: فضمير التكلم هو أعرف الضمائر، ثم يليه ضمير الخطاب، ثم يليه ضمير الغيبة. وهذه تفيدك معرفتها، لأن من المسائل ما تنبني على تقديم إيش؟ الأعرف من الضمائر، كمسألة إيش؟ باب سلنيه، أن يكون أوله ما أعرف من الثاني، كما سيأتي إن شاء الله في باب الضمير. قال ابن مالك رحمه الله: وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليهما ملك. قال الشارح رحمه الله: الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، والبارز هو ما له صورة في اللفظ وما له وجود في اللفظ، أي يلفظ به ما له صورة في اللفظ. فهذا الضمير البارز قسمان: إما متصل وإما منفصل. قال فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف في أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار، هذا هو المتصل، ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. وعكسه إيش؟ المنفصل، هو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في الاختيار. قال فلا يقال ما أكرمت إلا ك، لأنه ممكن أن تقول ما أكرمت إلا إيش؟ ما أكرمتك، ممكن تقول ما أكرمتك، وممكن أن تقول ما أكرمت إلا إياك. فلا يقال ما أكرمت إلا ك، لأنه ضمير متصل لا يصح أن يقع بعد إلا في الاختيار، وأيضا لا يبتدأ به الكلام. قال وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله، يعني جاء وقوع الضمير المتصل بعد إلا شذوذا في الشعر. أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوض إلا هو ناصر، عوض ما عرب عوض عند أصحاب الموصل، ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان بمعنى أبدا، عوض ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان مثل أبدا. فما لي عوض أي فما لي أبدا إلا هو ناصرا، كان القياس أن يقول إيش؟ فما لي عوض إلا إياه ناصرا، فما لي عوض إلا إياه ناصرا، ولكن هذا ضرورة. وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار، ألا يجاورنا إلا كين، كان القياس أن يقول إيش؟ إلا إياك، ألا يجاورنا إلا إياك ديار، وديار بمعنى أحد. وهذا يتمم بما سبق الكلام معنا إيش على الأسماء التي تثنى، يعني أن لا يكون الاسم مستغرقا في النفي، الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي. قلنا كم ذكروا أسماء؟ اثنين، أحد وعريب، هذه اسمان، وأفادنا الأخ خالد أنهم أيضا ذكروا ديار من الأسماء التي تستعمل في النفي العام، فلا يثنى مثل ديار، ألا يقال دياران؟ والديار بمعنى أحد، وغالبا تستخدم في النفي. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، أي أحدا يسكن الديار ويعمر الديار. فهنا قول ألا يجاورنا إلا كديار، أي ألا يجاورنا إلا إياك أحد، لا نبالي. ما هو الشاهد منه؟ إلا كينج، القياس كان إلا إياك. طيب، فهذا ضابط الضمير المتصل، أنه لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار، وهذه الأبيات ضرورة، وحكم عليه هنا الشارح بالشذوذ، وبعضهم جعلها لغة كأنه. طيب، قال وكل مضمر له البنا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، ذكر المضمرات وهي الضمائر وحكمها، ما حكمها؟ قال المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود، تقدم معنا أن سبب بناء الضمائر هو يشبهها بالشبه إيش؟ الوضعي. وما هو الشبه الوضعي؟ أن تكون الاسم موضوع على حرف أو إيش؟ أو حرفين، فإنه شابه الحروف لأن أصل وضع الحروف على حرف أو حرفين. طيب، فهذان قولان. القول الذي تقدم معنا أن سبب بناء الضمائر هو الوضع، وهذا أكثر الضمائر عليه أنها على حرف أو إيش؟ أو حرفين. ما خرج من الضمائر عن حرف أو حرفين قالوا قيس عليه وألحق به. القول الثاني والذي ذكره الشارح هنا أن سبب بناء الضمائر هو مشابهة الأسماء في الجمود. وما معنى في الجمود؟ أي أنها لا تتصرف جامدة لازمة لحالة واحدة، لا تثنى ولا تجمع ولا تصغر ولا تتصرف بنوع من أنواع التصرف، بل تلزم حالة واحدة. وهناك قولان آخران في سبب بناء الأسماء ذكرهما ابن مالك في شرح التسهيل. الثالث أنه الشبل افتقاري، قالوا لأن الضمائر مفتقرة إلى غيرها في الدلالة على إيش؟ على معناها. وبعضهم وقول رابع أن الشبه هو أصل وضعها، يعني أصل وضع الضمائر استغنت عن إيش؟ عن شبه الحرف أو عن شبه الحرف. نعم، فإن أصل وضعها يدل على المراد منها، فقد وضعت لضمائر الرفع ضمائر إيش؟ معينة، ووضعت لضمائر للنصب ضمائر معينة، وللخفض ضمائر معينة، فلا نحتاج في معرفة كونه في محل نصب أو محل رفع أو محل جر إلى إعراب، لأن وضعه وصيغته تدل على إيش؟ على موقع من الإعراب. فكم هذه أقوال في إعراب سبب بناء الضمائر؟ أربعة. الذي تقدم معنا وهو المشهور وهو الأسهل والأحسن أن سبب بناء الضمائر هو الشبه الوضعي، شابهت الأسماء بالشبه الوضعي. قد يقول قائل هناك من الضمائر ما هو أكثر من حرفين، قالوا فما كان من أكثر من حرفين فهو ملحق به ومقاس عليه. القول الثاني هنا أن سببها إيش؟ الشبه في الجمود، وهو أنها لا تتصرف بل تلزم حالة واحدة. القول الثالث أنه الشبه الافتقاري، حيث أن الضمائر مفتقرة لغيرها في الدلالة على معناها. القول الرابع هو أن أصل صيغة الضمير دالة على معناه وعلى موقعه من الإعراب فلا يحتاج إلى إعراب. قالوا أصل صيغته ووضعه تدل على موقعه الإعرابي فلا يحتاج إلى إعراب، لأن ضمير الرفع ضمير مخصوص وضمير النصب مخصوص لا يستعمل في غيره وضمير الجر مخصوص، فإذا رأينا هذا نعرف أنه ضمير إيش؟ رفع، لا نحتاج إلى إعراب نعرف أنه إيش؟ في موضع رفع. وهكذا. والأحسن والأشهر أن يبقى على الأول، وهو أن سبب بنائها الشبه الوضعي. طيب، قال المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. وإذا ثبت أنها مبنية، نعم ضمائر مبنية، فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، من الضمائر ما تكون في محل جر وتكون في محل نصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله. أكرمتك الكاف في محل إيش؟ نصب. ومررت بك الكاف في محل جر. إنه الها في محل نصب، وله اللام في محل جر. قال فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو ناء، من الضمائر ما يشترك فيه النصب والجر ولا يمكن أن يوجد فيه إيش؟ الرفع. فمثلا الكاف والهاء لا يمكن أن تكون في محل إيش؟ في محل رفع، إنما تكون في محل نصب أو في محل جر. ومنها ما يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر وهو ناء. قال وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. عرف بنا، الأصل أن اعرف يتعدى بيش؟ بنفسه، عرفنا. فلماذا ضمنه فلماذا عدا بحرف الجر؟ قالوا إنه ضمن معنى أشعر، أشعر بنا أو اعترف بنا، لأن الفعل اعرف يتعدى إلى المفعول بنفسه، تقول اعرفنا واعرف زيدا، وإنما عداه بحرف الجر اعرف بنا لأنه حصل له تضمين معنى فعل آخر، ضمن معنى إيش؟ أشعر بنا أو اعترف بنا. فما هو التضمين؟ التضمين هو إلحاق مادة بأخرى في التعدي واللزوم لتقارب بينهما في المعنى، إلحاق مادة بأخرى في التعدي واللزوم لتقارب في المعنى أو الاشتراك في المعنى. يكون الفعل يتعدى بنفسه، فترى في بعض المواضع يعدى بإيش؟ بحرف جر. لماذا؟ ضمن معنى فعل آخر، مثله قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الآن يخالفون يتعدى بنفسه وحرف جر بنفسه، يقول يخالفون أمر الله، خالفوا أمره، وهنا عدى بحرف جر يخالفون عن أمره. قالوا ضمنه معنى يخرجون، فإن معنى يخالفون إيش؟ يخرجون عن أمره. أيضا قول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، فإن يشرب يتعدى بحرف الجر من، يشرب إيش؟ منها، وهنا عدي بالباء. قالوا ضمن الباء معنى إيش؟ معنى من، لأن التضمين قد يكون في الفعل وقد يكون في إيش؟ في حرف الجر، وهكذا. فواضح ما معنى التضمين، وهل هو قياسي أو سماعي؟ هل يجوز يقيس الإنسان يضمن فعل معنى فعل آخر ويعديه بحرف جر وهو لازم؟ نقل أبو حيان عن أكثر النحاة أنه يقاس وأنه يجوز القياس فيه، ولذا قاس ابن مالك هنا، قال كعرف بنا فإننا نلنا الملح. قول الله عز وجل وأصلح لي في ذريتي، الفعل أصلح إيش؟ يتعدى إيش؟ بنفسه. تقول أصلح لي ذريتي، ولماذا عدوا بفي؟ قالوا ضمن معنى إيش؟ بارك، أصلح أي بارك لي في ذريتي، صلاح بمعنى البركة، صلاح الأمر. قال للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا، حتى هذا لا يستشكل الإنسان كيف عرف جر عدي بالباء وهو يتعدى بنفسه. كعرف بنا فإننا نلنا المنح، للرفع والنصب وجر ناصلح، وجر ناصلح. قال طيب الآن ما هو الشاهد من هذا؟ أن من الضمائر ما يكون في محل نصب وفي محل جر فقط، مثل إيش؟ الكاف والهاء. ومنها ما يكون في محل رفع ومحل نصب ومحل جر، ومثل إيش؟ ناء. قال أي صلح لفظ ناء للرفع نحو نلنا، نال فعل ماضي وناء ضمير متصل في محل رفع فاعل، نال إن ذهبت ألف نال حذفت لالتقاء الساكنين، كانت نال اللام مفتوحة، فلما دخل عليه ضمير رفع متحرك بنيت على السكون، والتقى ساكنان اللام والألف حذفت إيش؟ الألف. قال وللنصب نحو فإننا في محل نصب اسم إن، وللجر نحو بنا با حرف جر ونا في محل جر. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر، سقط عندنا في نسخة الخضري، اكتبوا سريع سطر أو سطر ونص. ومما يستعمل بعد يستعمل، ومما يستعمل بعدها للرفع والنصب والجر الياء، ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء. فمثال الرفع نحو اضربي، فمثال الرفع نحو اضربي، ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء. فمثال الرفع نحو ضربني، ومثال النصب نحو أكرمني، ومثال الجر نحو مر بي، ومثال الجر نحو مر بي. ويستعمل أيضا، ويستعمل ثم انتهى السقف، ويستعمل في الثلاثة أيضا إلى آخر، ويستعمل في الثلاثة قد موجود. طيب نعم، ها ويستعمل في النصب مثل أكرمني، وأما مثال النصب نحو أكرمني، ومثال الجر نحو مر بي. ثم قال ويستعمل في الثلاثة أيضا سيأتي. طيب نقرأ هذا الكلام. طيب الآن نا يقع في إيش؟ في الثلاثة المواضع، ومثله أيضا إيش؟ الياء. قال ومما يستعمل في الرفع والنصب والجر الياء، فمثال الرفع نحو اضربي، الياء ضمير متصل في محل رفع فاعل يا المخاطبة. ومثال النصب نحو أكرمني مفعول به، ومثال الجر نحو مر بي. ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم، المصنف ذكر كم الذي يستخدم في يستعمل في الثلاث المواضع؟ نا، لماذا لم يذكر الياء وهم؟ قال وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهان نا من كل وجه، وإن استعملا في الثلاث المواضع إلا أنهما في موضع غير الموضع الآخر، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهو ضمير متصل في الأحوال الثلاثة، وأيضا دال على جماعة المتكلمين، ضمير متصل دال على جماعة المتكلمين في الأحوال الثلاثة. فانظر نلنا دال على إيش؟ جماعة متكلمين. فإننا أيضا مثله، بنا أيضا مثله، فهو ضمير متصل دال على جماعة المتكلمين في المواضع الثلاث وفي الأحوال الثلاث، بخلاف الياء. فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حالة الرفع للمخاطب اضربي، الأحسن كان يقول إيش؟ للمخاطبة، وبعضهم وجهه وقال أراد الجنس، جنس المخاطب يشمل الذكر وإيش؟ والأنثى، هكذا اعتذروا عنه، وإلا فإن الأحسن أن يقول للمخاطبة، لأن الياء للمخاطبة، ولكن إن أراد الجنس فلا بأس، لأن الجنس يشمل الذكر والأنثى. قال لأن في حالة الرفع للمخاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، ننظر اضربي لمن؟ مخاطبة أنثى، وأكرمني ومر بي المتكلم. فهي وإن استعملت في الأحوال الثلاثة رفع ونصب وجر إلا أن المعنى إيش؟ اختلف. قال وكذلك هم، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، نعم هي بمعنى واحد، جماعة الغائبين، لجماعة الغائبين، هم قائمون غائبون، وأكرمتهم ولهم، ففي الأحوال الثلاثة دالة على جماعة الغائبين. وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل، بخلافنا فإنها دائما ضمير إيش؟ متصل. وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. فواضح لماذا لم يذكر المؤلف الياء وهم، لأنها لم تساوي النا من كل الوجوه. ثم قال الناظم رحمه الله وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم. قال بعضهم لو قال لما غاب وخوطب لكان أحسن، لأن هذه الثلاثة الألف والواو والنون إنما تستعمل للغائب والمخاطب ولا تستعمل للمتكلم. فلو قال الناظم رحمه الله لما غاب وخوطب كقام واعلم لكان أحسن، لأن قوله لما غاب وغيره يوهم إيش؟ يوهم غيره أنه شامل للمتكلم وإيش؟ والمخاطب. وبعضهم قال إنه قد دفع هذا الوهم بالمثال، فإنه مثل لغائب وإيش؟ ومخاطب، كقام غائب واعلم مخاطب، ولم يمثل إيش؟ للمخاطب، فدل على أنه ليس مراد، ولكن التنصيص عليه كان أحسن، التنصيص عليه كان أحسن. قال الألف والواو والنون، طيب انتهينا من الضمائر الأولى، منها ما يستعمل في رفع ونصب وخفض، ومنها ما هو خاص بالنصب والجر. ثم ذكر هذه الضمائر أن الألف والواو والنون تستخدم للغائب وتستخدم للمخاطب ولا تستخدم إيش؟ للمتكلم. الألف والواو والنون. قال الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، وتكون للغائب والمخاطب. فمثال الغائب الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا، كلها الضمائر للغائب. ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمنا. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، لأن غير يعم، وليس هذا بجيد. وقد سمعتم أن بعضهم قال لو قال غاب وخوطب لكان أحسن، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. ثم قال الناظم رحمه الله ومن ضمير الرفع ما يستتر، كافعل أوافق نغتبط إذ تشكرون. طيب الآن في ذكر الضمير المستتر، بعد أن تكلم على الضمير البارز انتقل إلى إيش؟ إلى الضمير المستتر. وفي هذا يشير إلى ما يستتر وجوبا، ومن ضمير الرفع ما يستتر أي إيش؟ أي وجوبا. كافعل أوافق نغتبط إذ تشكروا. ولماذا خص من ضمير الرفع؟ خصه قالوا لأن الرفع المرفوع عمدة في الكلام، فإن وجد وظهر في الكلام وإلا فيبحث عنه أين هو، مستتر أو أين ذهب. بخلاف المنصوب والمجرور فإنها قد تأتي غير إيش؟ غير عمدة. ولذا نص على ضمير الرفع. قال ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. ما هو المستتر؟ هو الذي ليس له صورة في اللفظ، والبارز هو الذي له صورة في اللفظ. والمستتر إلى واجب، إلى واجب الاستتار وجائزه، واجب الاستتار وجائز الاستتار. والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، أي لا يمكن أن يحل محله الظاهر ولا يقوم مقامه الظاهر، هنا يكون الاستتار واجب. والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر، وسيمثل لهذا. فلان مثلا معنا الفعل المضارع المبدوء بهمزة أوافق، هل ممكن أن تجعل فاعل أوافق ظاهر؟ لا يمكن أن يحل، فلا يمكن أن تقول أوافق زيد ويكون زيد فاعل. قد يقول قال نقول أوافق أنا، يقال أنا ليس هو إيش؟ ليس هو الضمير، إنما هو توكيد للضمير المستتر. سكن أنت وزوجك. أنت هو إيش؟ توكيد للضمير المستتر وليس هو الضمير المستتر. وأما الضمير المستتر فلا يمكن أبدا أن يظهر ولا ينطق به. وأما جائز الاستتار فممكن أن يحل محله. الآن مثل يقوم الفعل المضارع المبدوء بالياء، هل ممكن تقول يقوم زيد وزيد يقوم أبوه؟ ممكن، فيمكن أن يحل محله الظاهر. فكل ما وجدت أن الظاهر ممكن أن يحل محله ولم يحل واستتر، هذا مستتر إيش؟ جوازا. فإذا جربت الظاهر ولم يحل محله فهذا مستتر إيش؟ وجوبا. طيب، والمستتر هو شيء عقلي، المستتر شيء لا يمكن اللفظ به لأنه إيش؟ مستتر. وقولهم في الإعراب مثلا ضمير مستتر تقديره أنت، إنما هذا استعارة، استعاروا أنت لقصد إيش؟ التقريب للدارس والتقريب للناظر. وإلا فمعنى مستتر أي شيء لا يدرك بالعقل. هل الشيء المستتر ممكن يدرك؟ لا يدرك ولا يظهر ولا ينطق به. وقولهم في ضمير مستتر تقديره أنت، فأنت ليس هو الضمير المستتر، لا، إنما هو استعارة للضمير المستتر، لأن الضمير المستتر لا يمكن أن يظهر أبدا. ولماذا استعاروا هذا اللفظ؟ قالوا استعاروا بلقصد إيش؟ التقريب على الدارس والناظر في كتب النحو. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا البيت المواضع التي يجب فيها ستر الضمير المرفوع، فإن الضمير المرفوع إما أن يستر وجوبا وإما أن يستر جوازا. فذكر في هذا النظم المواضع التي يستر فيها الضمير وجوبا، نقرأ ولو بعضها. قال: وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. الأول: فعل الأمر للواحد المخاطب كافعل، التقدير أنت، هل أنت هو الضمير المستتر؟ فما هو أنت؟ لا لا، افعل تقدير أنت، ما قلنا افعل أنت، التقدير أنت، إذا قلت تقدير أنت هذا إيش؟ استعير هذا اللفظ لقصد التقريب، وإلا فلا يفهم أن التقدير أنت أي هو الفعل الفاعل المستتر هو أنت، لأن معنى مستتر أي إيش؟ لا يمكن أن يظهر. قال: التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه، لا يجوز إظهاره، ولو كان هو أنت فقد إيش؟ فقد أظهره، مما يدل على أن أنت ليس هو الضمير المستتر وإنما هو كناية عن الضمير المستتر. قال: لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد، فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل لفعل، لصحة الاستغناء عنه فتقول افعل. طيب، فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو اضرب واضرب واضرب واضربنا، ولذا قيد بإيش؟ فعل الأمر للواحد المخاطب. هذا الموضع الأول مما يجب فيه استتار الضمير، ما هو؟ فعل الأمر المسند إلى الواحد المخاطب. الثاني: الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة، نحو أوافق والتقدير أنا، يقال فيه كما قيل في الأول والتقدير أنا ليس هو الضمير وإنما هو كناية عن الضمير. فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. الثالث: الفعل المضارع الذي في أوله النون، نحو نغتبط أي نحن. الرابع: الفعل المضارع الذي أوله التاء لخطاب الواحد بهذا القيد، نحو تشكر أي أنت. فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو أنت تفعلين، إن هو الضمير الياء، وأنتما تفعلان الألف، وأنتم تفعلون الواو، وأنتن تفعلن النون. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير، هذه راجعة كلها إلى قاعدة سهلة بدائية تقريبية وليست مضطردة، وهي أنهم يقولون إيش؟ إذا كان تقدير الضمير أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر إيش؟ وجوبا. إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي أو هما أو هم فهو مستتر إيش؟ جوازا. إذا كان تقديره هو أو هي وفروعها فهو إيش؟ مستتر جوازا. هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو إيش؟ تقريب فقط. وإن شاء الله سيأتي معنا غدا نذكر الضابط للاستتار الواجب والاستتار الجائز، متى يكون الاستتار واجب على الحصر في 10 مواضع، وما عداه يكون الاستتار جائز. نأخذه إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.